نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم،
سؤال تفاعلي يقول، أو عفوا مسألة على أسئلة الجمهور، هذا أخونا يقول: ما رأي الدكتور في الطبعة الحديثة لتفسير ابن جرير الطبري التي أصدرتها دار ابن الجوزي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاة، أما بعد، الجواب ما ترى لا ما تسمع. إذا نبدأ مباشرة، لأنه هو أول كتاب عندنا اليوم في الحلقة وقدمناه، والحمد لله جاء سؤال موافق لي الغرض الأول من الكتاب.
هذا جواب مختلف عن العادة.
هو سؤال نحن الآن نجيبه، لأننا سألنا مرارا وكنا نحيل دائما إلى أن تأتي الحلقة سنعرض فيها الكتاب إن شاء الله، وهو الحقيقة يستحق السؤال عليه من جهتين: من جهة خطورة الكتاب العظيم اللي هو تفسير ابن جرير الطبري ومكانته العلمية بين كتب التفسير والأمهات وغيرها، والثاني من جهة هذا العمل الذي قام عليه صاحبنا وأخونا حبيبنا فضيلة الشيخ أبي عمرو أحمد بن عطية الوكيل وفقه الله، وقد اشتغل عليه ربع قرن تقريبا 25 سنة، يقول لي اشتغل على الكتاب من قديم يعمل عليه، كان لوحدي حتى بلغ عدد من المجلدات انتهى منها، ثم بعد ذلك يعني مثل ما تقول كون فريق عمل وباحثين وأشياء هو انتخبهم وانتقاهم وأوكل إليهم بعض الأشياء مع الإشراف عليها والمراجعة، ثم هو نفسه يراجع ودقق، هو مثل اللي يجمعون له شيء من ذلك، وأتم العمل الحمد لله. لكن يقول 25 سنة ليست بقليلة، أحتاج منها لمراجعة وتدقيق، وهذا عمر. ليس هذا الكتاب والعمل عليه قطع عن بقية أعمال العلمية الأخرى كاملة، وانشغل به ونعم ما شغل به الحقيقة، لأن الإتقان والتجويد في مثل هذه الكتب الأصول الأمهات المطولة نحن نحتاج لها، والكتاب كان بحاجة إلى ذلك. هو أصلا الذي بعثه على القيام على الكتاب إنما هو ما هاله من الأخطاء والسقط والتطبيعات والتصحيفات، يقول وهي كثيرة خاصة في الأسانيد والرجال وأشياء وأوهام وقعت، والأخطاء التي وقعت والأوهام التي وقعت في تفسير ابن جرير الطبري هو يقول بعضها أوهام من المؤلف نفسه ابن جرير الطبري نفسه، وبعضها أوهام من نساخ المخطوطات، وبعضها أوهام من المحققين الذين قاموا على نسخة التحقيقات وأطبعوها، ومن أوهام في الطباعة يعني من الطباعة الأصل عندنا. هذه الأوهام كلها جعلته يعيد النظر في الكلام، وأول ما بدأ ترى كان عنده عدد قليل مخطوطات، ثم سبحان الله مع المدة الطويلة هذه 25 سنة، وتعرف حصل نوع من الانفتاح على تصوير المخطوطات وشيء، فاجتمع عنده 30 نسخة خطية، وفعاد العمل عليها من أولها إلى آخرها على هذه 30، والثلاثين بعضها نوعا ما تام وبعضها لا ليس بتام، أحيانا يجتمع في المكان الواحد 10 نسخ خطية وأحيانا لا، يعني فأتم العمل كله على هذه الطريقة، وجاء إلى هذا الكتاب العظيم الجليل الذي طبع في 20 مجلدا. المجلد الأول قسمه إلى جزئين: جزء أول جعله خاص بالدراسات التي يقدم بها للتفسير ابن جرير الطبري، وسماها بتسمية مقفاه هذه مسجوعة، سماها شوف القسم الأول فتح القدير بتقدم التحقيق تفسير ابن جرير، يعني عمله الذي هو تحقيق للكتاب جعله هذه التسمية. ثم القسم الثاني سماه مقدمة المصنف، هذا القسم الثاني مقدمة المصنف سيأتينا بعد قليل. القسم الأول الذي هو محل الدراسة والتقديم التفسير ابن جرير، قال تقدمة التحقيق، جعل قدم له العلامة الشيخ المحدث عبد الله السعد بأربعين صفحة وأكثر فيها إفادات وأشياء من ناحية يعني المرويات والنقل والحديث وشيء من ذلك، وتعظيم القرآن والإعجاز الذي فيه وشيء من ذلك. ثم بدأ الشيخ أحمد الوكيل وفقه الله الله وبدأ يكتب مقدمات التي هو بدأ بمقدمات معينة ثم قدم قد جاء إلى باب نحن ما قلنا العنوان صح ولدي ما شاء الله مسلسل معي. أما الكتاب فهو اشتهر بتفسير ابن جرير الطبري لكن عنوانه العلمي جامع البيان عن تأويل القرآن
الذي عن
تأويل آية القرآن المعروف بتفسير الطبري هو للإمام جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله متوفى عام 310 للهجرة رحمه الله قام على تحقيقه وضبطه والتعليق عليه وتخريج آثاره وأحاديثه وكتابة مقدمة له وفهارسه وشيء من ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عمرو أحمد بن عطية الوكيل وفقه الله وقدم له مجموعة من أهل العلم قسم المجلد الأول إلى قسمين. شوف بعد ما قدم بالمقدمة يا ولدي الشيخ عبد الله السعد وهو قدم مقدمة الشيخ أحمد الوكيل هذا عقد مبحثا نفيسا وبابا نفيسا وهو ما يتعلق بالتفسير والمفسرون ومدارس التفسير ومن عرف عنه ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد ابن جرير الطبري وهو قد تكلم فيه على المدارس الكبرى للتفسير مدرسة مكة مدرسة المدينة مدرسة العراق الكوفة بصر ونحو ذلك أئمة التفسير في هذا الزمان من لهم مصنفاته في التفسير هو يقول تكلم على قرابة 35 من علماء التفسير الذي يدون علم التفسير تكلم عن منزلتهم جرحا وتقديرا من هو المقبول والمردود ومكانتهم في التفسير والأسانيد التي تدور على التفسير ثم هو بعد هذا كله يعرج على كيف نقل ابن جرير التفسير عن هذه المدارس أو عن هؤلاء المفسرين جميل. والمصنفات التي عول عليها 110 أو 15 صفحة نفيسة جدا يا ولدي في بيان طبعا وفيها نكات علمية وبيان على أوهام وتصحيفات وتطبيعات وأشياء وبيانات علمية مهمة ثم ترجم لابن جرير الطبري رحمه الله بترجمة جليلة جدا لكنها ليست مطولة لأن ليس هذا محلها لكن عرج على بعض الأشياء المفيدة في التفسير ثم كتب بعد ذلك منهج ابن جرير الطبري في هل شوف ترجمة ابن جرير الطبري هذا منهج ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره على ماذا قام منهجه الذي من خلاله يفهم تفسيره ماذا كان يفعل بالقراءات بالجوانب اللغوية الجانب الحديثية الجوانب الفقهية كيف كان يفعل منهجه في كلامه وكيف سار عليه ثم بعد ذلك تكلم هذا قرب بيسر وعين وانت ماشي هذا صور مخطوط هذا أول هذا الأول وهذا طبعا نحن نشكر فريق العمل هؤلاء إخواننا الأفاضل الفريق العملي الذي أو الباحثين الذين أوكل إليهم أعمالا في هذا الكتاب منهم 11 من المشايخ الأفاضل وفقهم الله بعد أن انتهى من هذا الجزء الثاني وهو فيه كما قال مقدمة المصنف الجزء الثاني كله كلام عن النسخ الخطية 30 يبدأ لك بسم الله الرحمن الرحيم النسخة الأولى ويبدأ الكلام عنها ونماذجها شو نماذج تفصيلية طبعا هو فصل الكلام فقط على النسخ وإفاداتها ومعلومات عنها لوحدها أكثر من 250 صفحة أخذ عنها كلام طويل إلى أن جاء إلى هذا شوف هذا كله عنها هذا عن نماذج إن شاء الله بقى الأخوة نماذج من النسخة الخطية كما ترى هذا نماذج من النسخة الخطية كانت طويلة جدا طويلة حتى بدأ بعد ذلك بمقدمة المصنف وإنما أفرد مقدمة ابن جرير الطبري هذه هي أفردها في هذا المجلد والجزء عن بقية عن إلحاقها بأول سورة الفاتحة وشيء من ذلك قال لأن هي الوسلة فيها ضوابط وقواعد كلية عول عليها ابن جرير الطبري رحمه الله وتكلم عن بعض القضايا العامة مما يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن وشيء من ذلك ثم تكلم عن الاستعاذة والبسملة وجعلها في مقدمة المصنف لأنه مما يعني يحتاج إليه لوحده ومن جميل ما صنع كما ترى ابن جرير الطبري أشوف مثلا لما يريد تكلم عن قضية شوف يجعلها في داخل مستطيل هذا بالأحمر القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب والكلام فيها طبعا هم الإخراج البائدخ لإخواننا في دار يعني في دار ابن الجوزي يعني أخونا أبو فواز سعد الصميل يعني جزاء الله خير ويحك يا أبو فواز أتعبت من بعدك الله يعطيك العافية طبعا هذه التعليقات العلمية والشيخ أشبعها كلاما الكتاب يمكن أنت ظاهر لك ولدي أنا ما جي ظاهر لأخوة لا ترى مشكور من أول إلى آخره مع ضبط وإتقان يعني الشيخ تعنى بس خلينا في قضية مهمة أنا أريد أن نعرج عليها وهي قضية الصناعة الحديثية لأنه تكلم عنها كلاما مطولا طبعا الأول هذا كان في ما يتعلق به قلنا المقدمة المصنف والكلام على الاستعاذة والبسملة هذا المجلد الضخم كل من إصدارات طبعا ابن الجوزي في 20 مجلدا التاسع عشر كما ترى التاسع عشر كما ترى، إنما هو في الفهارس العامة، والفهارس العامة هذه تعنى لها وكتب فيها أشياء مما تتعلق، مثلا هذا فهرس خاص بشيوخ المصنف، وهو قد أتى لهم بالمواضع التي ذكر فيه شيوخه. طبعا شيوخ المصنف يا ولدي في الصناعة الحديثية نحن نتكلم بعد قليل عنها، لاحظ ولدي وضع هذا كمان فهرسا. بماذا ولدي؟ سماه سلسلة حدث أبو جعفر في تفسير سورة سور القرآن. كلما انتهى من تفسير سورة من سور القرآن الإمام الطبري رحمه الله، أخونا أحمد الوكيل الشيخ أحمد الوكيل يجعل لها خلاصة فيها كم عدد الأحاديث المرفوعة المذكورة في هذه السورة مما ذكره من جرير، كم عدد المرسل، كم عدد الموقوفات، كم عدد المقطوعات، كل سور القرآن بهذه الطريقة. هنا جمع كل الخلاصات الموجودة فيه كامل ما صنعه، وهذا قال يفيد حتى يعرف ما فات من جرير الطبري من هذه الآثار. لما جاء عند الصناعة الحديثية يا ولدي، الصناعة الحديثية تعب عليها جدا. هذا طبعا الجزء التاسع عشر، هذا الجزء العشرين سنتكلم بعده بعد قليل. الصناعة الحديثية تعب عليها جدا وفصلها تفصيلا، لأن المراد من هذا من الصناعة الحديثية إنما بيان ماذا عمل في هذه الآثار الموجودة في الجرير الطبري، فكتب لها مقدمة مختصة تكلم على أنه تكلم عن كل الأحاديث إما المرفوعة أو الموقوفة، تكلم عنها وحكم عليها وبين الصحيح منها والضعيف والحسن، وكان لا يقف عند ظاهر الإسناد وإنما يتتبع الحديث فيذكر متابعات وشواهده، ثم ما يقف عليه يأتي لك بالحكم الحديث، ثم يذكر لك بعد ذلك ما من خرجه من الأصول وشيء من ذلك، يبدأ أولا بطريق المصنف ومن وافقه عليه، ثم بعد ذلك يأتي بالتخريج ويذكر لك شيء من ذلك. فهو نفسا في كلامه على الرجال ضبط الأسانيد، لكن اعتنى جدا غاية بشيوخ المصنف، لأنه تعرف هو متأخر في الرواية بن جرير الطبري، فشيوخه قليل يعني الكلام عنهم ليس طويل كثيرا منتشرا مثل شيوخ أصحاب الكتب الستة، فهو تعنى لهم غاية العناية في استيعاب الكلام عنهم معرفتهم جرحا وتعديلا ومن المقبول أو لا، وتكلم عنهم وتتبعهم وذكرهم في مسرد جعلهم في المصنف هنا يعني في فهرس خاص بهم. في الأخير ذكر عدد المرويات التي رواه ابن جرير الطبري عن طريقه وماذا حصل من طريقه من روايات وكذا وكذا. بهذه الطريقة هو نفسه كان يعتني بقضايا الألفاظ والتخريجات وألفاظ ابن جرير الطبري مع العناية بالأوهام والتصحيح وشيء من ذلك. طيب إذا مر عليه شيء مما يحتاج إلى تطويل فيها الأوهام التي وقعت في الطبعات أو في النسخ أو في من جرير الطبري، والكلام يطول ويحتاج فيه إلى معالجة وذكر الحجج وشيء من ذلك، كل هذه الأوهام أخرها إلى المجلد العشرين الضخم هذا اللي ترى قريب أكثر من 900 صفحة تقريبا، وأعطاه عنوانا خاصا سماه الصيانة والبيان لما وقع في طبعات تفسير الطبري من ألوان الأوهام. هذا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عمر أحمد بن عطية الوكيل وفقه والله، وهو المجلد العشرين، هذا لوحده مستقل حتى يصلح يطبع لوحده. طبعا بعض الإخوة الأفاضل الذين قاموا معه على هذا الكتاب قاموا وذكروا في المقدمة يعني أشياء وتاريخ العمل عليه وشيء من ذلك، بس عشان تعرفوا الكتاب هذا المجلد العشرين قسموا إلى 4 أجزاء، كل جزء فيه 100 وهم والتنبيه عليه وبيان الخطأ والصواب فيه، كل 100 الأولى، ثم هذه 100 الثانية انتهت بعدها، أنا إن شاء الله حطيت هذه، لكن إن شاء الله هذه 100 الثانية، هذه 100 الثانية، شوف لاحظ معي، شوف الجزء الثانية، هذه 100 الثانية، الجزء الثاني والثالث والرابع، وضحت الآن؟ فهي 421 وهما. كيف يفعل يا ولدي؟ يأتي إلى الوهم من الأوهام، يعطيه رقما، الرقم التسلسلي عنده يعطيه، هذا مثال، نشوف الإخوة، هذا مثال للوهم، بعدما انتهى من الفقرة الأولى يعطيه رقما في الجزء والرقم تسلسلية، فيأتي بالموضع الذي هو محل الوهم الذي يريد ينبه عليه في طبعة من جرير الطبري، ثم يذكر بعد ذلك يقول قلت كذا سنده حسن ويتكلم، ثم يأتي بالتصويب ونحو ذلك يسميه البيان، يسماها الوهم أو الخطأ والصيانة منه، والخطأ والصيانة منه. وضحت هذا كل على كامل الكتاب بهذه الطريقة وفقه والله. شوفها هذا مثال، هذا ظهر على طول ظهر معي، شوفها بعد أن ذكر ما نقلوا عن ابن جرير، شوفها بيان الخطأ وصيانته، هي حين التصويب والحجة في ذلك ولماذا، هذا الذي بعده بيان الخطأ وصيانته، وانت ماشي فيذكر لك الموضع الذي هو محل العناية منه الذي يحتاج، لماذا فردها هنا، لماذا؟ أولا لمن أراد أن يصحح النسخة التي عنده أيا كانت، سواء طبعة الشيخ عبدالله التركي وقد عول عليها واعتمدها وأثنى عليها، أو طبعة غيره يعني ممن طبعة تفسير بجي الطبري، منها طبعة أحمد شاكلة طبعا ما هي تامة، وطبعة دار الحديث اللي بمصر أيضا، وهي أيضا فيها وهي متابعة ترى طبعة الشيخ عبد الله التركي وشيء من ذلك. المقصود حتى من أراد يصحح ويقوم عنده هذا المجلد، هذا من جهة. من جهة أخرى بعض المحاكمات هنا تحتاج إلى استدلال وشيء من الجواب، فحتى لا يطول عندك الحواشي والهوامش عندنا هنا، فهو حولها كلها في هذا الجزء بمن أراد أن يستفيد منه المستقل الكتاب كله المشروع العظيم هذا من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا يا ولدي أحد الأجزاء العوالي الحديثية التي انتقاها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله عنايته بالحديث غاية، ومعرفته بالجرح والتعديل والعلل هو في المقدم من علماء الحديث في هذا الباب، وكان يشار إليه ولو أعمال حديثية كثيرة، وأخذت رسائل علمية في بيان جهود شيخ الإسلام في علم الحديث، وهذا شيء معروف أيضا. كان ممن فعله شيخ الإسلام رحمه الله أنه انتقى الأحاديث الأبدال العوالي من كتاب الغيلانيات للشافعي رحمه الله، بكر الشافعي المحدث المعروف، وانتقى منها 30 حديثا، ثم انتقى منها بعض الأحاديث من الإمام المزكي المحدث المزكي، ثم طبعت أو صارت في جزء حديثي، وصار يقرأ هذا الجزء من انتقائه. وهذا الجزء موجود في ضمن مجموع نادر في بتنة في الهند في خدبخش، مكتبة خدبخش، نادر جدا، وكتابته متقدمة وهو عتيق لكنه مضبوط كاملا وتام ولله الحمد. وفيه 11 جزءا حديثيا، اثنان من هذه الأجزاء الحديثية لشيخ الإسلام، هذا أولها عندنا، استخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عمرو أحمد ابن عطية الوكيل وفقه الله واشتغل عليها، وهو بعنوان جزء فيه الأبدال العوالي المستخرجة من فوائد أبي بكر محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي رحمه الله المعروف بالغيلانيات انتقى منها، ثم بعد ذلك وحديث واحد من فوائد الإمام المزكي المحدث المزكي رحمه الله، وعدتها 31 حديثا، يعني كامل الجزء الحديثي هذا انتقاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الجزء، أحمد ابن عبد الحليم رحمه الله المتوفى عام 728 للهجرة. أخونا الحبيب فضيلة، طبعا الأبدال المراد بها أنه يوافق صاحب الكتاب من كتب السنة في شيخ شيخه، لأنه لو جاء من طريق يعني ابن تيمية يروي الحديث بالإسناد، إن جاء إلى شيخه مصنف الكتاب زي أبو داود والترمذي إلى شيخه سمي بالموافقة لأنه وافقه في شيخه، فإن جاء إلى شيخ شيخه سمي بالأبدال، عرفت؟ هذه الأبدالات. طب في بعض الأبدال عوالي يعني أسانيدها عالية، فهذا هو انتقى أبدالا عوالي أسانيدها بهذه الطريقة تصل إلى شيخ المصنف، وانتقاوه 31 للمزكي وخرجها. طبعا أخونا الحبيب الشيخ أحمد وكيل قدم بمقدمة فيها الإفادات العلمية لهذا الكتاب، وفيها طبعا قيمة هذا الحديث ومن أخذه عن شيخ الإسلام عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكيف انتقاه من رواها عنه، ثم ترجمة لشيخ الإسلام ترجمة هو يقول لا أخلي منها هذا، وهو كتاب مشهورة، لكن ركز فيه على أمرين اثنين، الأول ذكر شيوخه ممن لم يترجم لهم أحد، ثم على تلاميذه يقول لم يستوعب أحد بالترجمة، فترجم 135 من تلاميذه وأكثر من 60 من شيوخه في هذه في هذه المقدمة، ثم ترجم لرواة الجزء الحديثي هؤلاء المرويين، هذا شوف هؤلاء مذكورون ها هنا في الصفحة الأولى إن شاء الله بل الإخوة، اللي هو طبعا صاحب الشيخ الإسلام ترجم له، لكن ترجم للإمام صاحب الغيلان بن غيلان، ثم ترجم للمحدث الكبير بن طبرزد، وهذا كل رواة الإسناد ترجم لهم بتراجم مختصرة بمتريخ. طيب خلينا نجي للحديث، طبعا الحديث الكتاب على نسخة خطية وحيدة، أما الأحاديث فإنه يعطيها رقما إن شاء الله يبالي الإخوة، ثم يذكرها ثم يبدأ هذا الحكم على الحديث كما ترى، وهنا يبدأ يتكلم عن الرواه ويتكلم عن جرحا وتعديلا، ثم عن المتابعات والحديث ويخرجه ويطيل النفس، حتى أنه ربما كتب الحديث 31 صفحة، لأنه بعد أن ينتهي من التخريج وبيان الأحكام والفوائد والعلل وأشياء يأتي يذكر لك فوائد من هذا الحديث، سواء تعلق بها فوائد حديثية وهذا يركز عليها أو فوائد فقهية أو غيرها، قال حتى لا يخلى هذه الحديث الأجزاء الحديثية من ذكر بعض فوائدها، فهذا أشبه ما يكون بكتاب تخريج مطول لهذه الأحاديث المذكورة فيه وفقه الله، والكتاب مطبوع في دار البصائر بمصر في مجلد. ثم بعد ذلك في نفس المجموع جزء آخر 40 من الأربعينيات الحديثية التي استخرجها أحد تلاميذ شيخ الإسلام له 40 حديثا لشيخ الإسلام رحمه الله انتقاها، ثم صار يحدث بها شيخ الإسلام تيمية وقرأ عليه جماعة منهم الإمام الذهبي رحمه الله قرأ عليه هذا الحديث الجزء أيضا في ضمن المجموع الذي هو في خدى بخشي بتنا أيضا من ضمن المجموع هذا الحديث، والكتاب والنسخة عتيقة نفيسة جدا ومضبوطة بعنوان جزء فيه 40 حديثا مخرجة عن كبار مشيخة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والمخرج لها تلميذه المحدث الحافظ أمين الدين محمد ابن إبراهيم الواني رحمة الله عليه، وقد ترجم له المحقق رحمه الله في لما ذكر تلاميذ شيخ الإسلام وقام على تحقيقه والتعليق عليه والإفادات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عمرو أحمد بن عطية الوكيل، وسمى أعماله العلمي على هذا الكتاب أعطاه اسم مسجوعا سماه المنة الإلهية بجمع طرق 40 حديثا لابن تيمية، هذا سماها تسمية مسجوعة، والكتاب مجلد ضخم كما ترى، بدأ ببعض المقدمات وترجم شيخ الإسلام، ترى الترجمة وهنا نفس الترجمة التي هي في كتاب سبق عرضه قبل قليل، لكنها هنا بيانه للجزء الحديثي هذا، وأن الحقيقة هي 40 حديثا لكن رواها عن 44 شيخا منهم والده ومنهم 3 شيخات ذكرهم، وترجم لهؤلاء المشايخ كلهم، وأتى طبعا ترجم لي قلت لك حاول يستوعب تراجم مشايخه هنا وتلاميذه، ثم بعد ذلك ترجم للواني وشيء من ذلك. هذا هو جزء إن شاء الله يبان معنا اللي هو الأحاديث التي بدأها، وهذه النسخة الخطية النفيسة التي أول عليها، وهي نسخة خطية وحيدة ما في غيرها أول عليها في إخراج الكتاب. الكتاب الحديث هذا الأحاديث يعطيها رقما كما ترى، ثم بعد ذلك يبدأ يعلق عليه التعليقات العلمية، جرح والتعديل، ضبط الأسانيد، ضبط الرواة، تراجمهم والأحاديث، ثم يتبعه آخر الكلام الفوائد حديثية وفقهية ما يتعلق بالحديث وفقه الله والكتاب. شوف هذا الحديث رقم كذا، هذا هو أخبرنا تقي الدين فلان، هذا شيخه، ثم بعد ذلك حديث صحيح يبدأ يتكلم، هذا مترجم في المشيخة اللي سبقت، وانت ماشي والكتاب على هذا المنوال 40 حديثا مخرجة قلت لك، ويطيل النفس جدا في تتبع الروايات والطرق والكلام عليها، مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الإصباح بالاشتراك مع دار صلاح الدين مع دار ابن عباس، ما شاء الله 3 دور اشتركوا في هذا المجلد الضخم.
نستاذنا شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب، فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك وبياك.
واصل شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نعم، هذا أيضا كتاب له، وهو عبارة عن طلب منه أن يشرح كتاب التوحيد في دورات علمية وشيء من ذلك، وهو قد شرحه، لكن هو لما أراد أن يشرح كتاب التوحيد أراد أن يركز على الأشياء التي تحتاج إلى بيان وتوضيح، فجرد يقول هو جرد عدد من الشروحات على كتاب التوحيد.
التوحيد لمن؟
كتاب التحويل الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. ثم بعد ذلك هو يقول جعل فتح المجيد هو الأصل اللي يعول عليه، واستخرج المواطن التي تحتاج زيارة بيان وتوضيح من المعاني والمصطلحات التي تمر في الكتاب، مما هي يعول عليها كثيرا، فهمها مؤثر جدا في فهم النصوص الشرعية من آيات وحديث يستدل بها الإمام محمد عبد الوهاب في كتابه رحمه الله. ثم بعد ذلك طبع مرة الكتاب، طبع طبعة أولى ثم طبع مرة ثانية، وكان حتى في الطبعة الأولى كان اسمه غير اللي في الطبعة هذه، كان اسمه أو أعطاه اسما سماه في الطبعة الأولى، هذه طبعته طبع أول باسم بعنوان مفكرة المريد بما جاء في كتاب التوحيد من المصطلحات والمعاني والتجريد. ثم بعد ذلك لما أعاد العمل عليه وكرر ووقف عليه وأضاف وأزاد سماه بهذا الاسم الذي طبع به الكتاب، مفكرة المريد على كتاب التوحيد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عمرو أحمد بن عبطية الوكيل وفقه الله، والكتاب ها هنا في مجلد لطيف أتى به على كتاب التوحيد ووقف فيه على المصطلحات التي لا بد فيها من البيان. أولا بعض التقديمات اعتنى بها جدا بالآثار وتخريجها، وهو طريقته أنه يأتي، شوف مثلا مثالا يأتي إلى الأبواب، هذا الباب مثلا باب الموضع الذي يحتاج منه للتعليق يجعله رقم ثم يبدأ، شوف هذا ها هنا رقم يبدأ يعلقه، فهي ما شرح لعامة الألفاظ والكتاب، لا، إنما المواضع الذي يرى أن بيان المصطلحات التي في وجدت في الأثر أو في المكان الموضع هذا يحتاج إلى بيان وتوضيح وتقسيم واستدلال عليه. وهو قلت له لكن طلق الأصل قاعدة التي جردها أن يقول فتح المجيد قرأ أكثر من مرة، ثم بعد ذلك جمع عليه الشروح الباقية التي وقف عليها واستفاد منها جدا. ها لاحظ يعطيها رقما، ها هنا يبدأ موضوع الدعاء ومعناه المراد به يجليه، وهكذا على كل ماشي في كل خط، طبعا ما عنايته بالتعليق على الآثار وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات أظن دار الإصباح، نعم دار الإصباح بالاشتراك مع دار صلاح الدين وشيء من ذلك، وطبع نفقة علي السليم وزوجه رحمة الله عليهما. هذا يا ولدي أحد المشاريع الجليلة العظيمة في خدمة السنة النبوية، هو نفسه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث يحيى بن عبد العزيز اليحيى وفقه الله، صاحب المشروع العظيم في حفظ السنة النبوية، اشتغل يقول على هذا من قبل أكثر من 40 سنة، يقول من عام 1403 بدأ عنده المشروع وبدأ يكتب كتابات وبدأ يصير له طلبة وهو من الحفاظ أصلا، ويقول الحمد لله هذا المشروع آتى ثماره، يقول الآن عندنا أكثر من 20,000 حافظ السنة النبوية في كافة طبعا، منهم قضاة ومشايخ وأطباء وأشياء يعني، وهم متفاوتون في الضبط والجودة، وأنت منهم يا ولدي ما شاء الله تبارك الله، وتخرج من هذه المدرسة والله الحمد لله زادك الله من فضله. ثم بعد ذلك يقول على مدى 30 سنة بعد أن كانت مذكرات في يد الطلبة، وصار هناك تجاوب وأخذ وعطاء وإفادات واستدراكات وتعقبات وإلماحات على شيء، وأضاف ونقح بعد 30 سنة استوى على سوقه، فصار عنده الكتاب أقرب ما يكون إلى الكمال كما يقول وفق الله الشيخ يحيى اليحيى، وصار وطبع هذه الطبعة وهي الطبعة تعد الطبعة الأولى التي خرجت فيها الكمالات كل الاستدراكات والتعقبات شيء من ذلك. والكتاب معروف الكتاب طبعا، هذا العنوان الكبير هذا وهو عنوان محصل دواوين السنة 18، هذا هو أصل المشروع الكبير لحفاظ السنة، لكن الذي بين أيدينا هنا هو الجمع بين الصحيحين، هذا تحت للحفاظ. سبق يا ولدي أن عرضنا في البرنامج الجمع بين الصحيحين لمن؟
الباحثين.
للباحثين، سبق أن عرضناه في نفس المجلد الضخم، والذي للباحثين هو الذي فيه الزيادات وأشياء، لأن ما يحتاج الباحث أوسع مما يحتاجه الحافظ.
حق الباحثين في عدة مجلدات أظن كان 6 أو 4.
لا لا بس لا طبع مجلد واحد اللي عرضناه مجلد واحد ضخم بهذا الطريقة ضخم جدا، حتى كان مكتوب المجلد الأول أيضا كذلك، بس مكتوب للباحثين سبق أنه عرضنا أيضا، المقصود أنه كان هذا للباحثين فسبق أنه عرضنا، ها هنا لا، الذي هو للحفاظ أقل، حتى أن يقول كان العلماء الكبار يستحثونه على إخراجه للناس، منهم سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ العلامة الشيخ عبد الباز وكذلك الشيخ بن عثيمين، يقول اطبحه على حسابي يعني بس يخرج الناس ينتفعون به، لأنه فيه من طرق الجمع وكذا ووضع التيسير والحفظ السنة على الناس وعلى الراغبين شيء كثير جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث يحيى بن عبد العزيز اليحيى وفقه الله كتب في المقدمة أن الأصناف الأحاديث هنا قسم إلى 5 أصناف، ثم جعلها قسمها الكتاب لما أورد أحاديثه إلى 3 أقسام المتفق عليه، ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم، وذكر في مقدمة كتابه شوف هذا الأصناف الأحاديث المروية في ذلك، ثم هذا تقسيماته، ثم بدأ يذكر لك بعد ذلك كيف سنفعل بالألفاظ الأصل المعول عليه ما اتفق عليه الشيخان بنفس اللفظ من نفس الحديث هو المقدم، ثم بعد ذلك يأتي إلى بعض قضايا التقديم على بعض. ولفظ البخاري ترى مقدم على مسلم عندهم، ثم هو حافظ على تبويبات البخاري إلا قليلا عند مسلم. خلنا نذكر طبعا هذه المنهج واختيار الألفاظ بالدقة والتفصيل شرحها لك في المقدمة حتى تكون منه على استيعاب لما سيكون بعد ذلك، ومنهج في التبويب والحديث شمد. خلنا ندخل الحين إلى القسم الأول وهو المتفق عليه، قلنا هذا القسم الأول. شوف لاحظ ولدي، أصل الأحاديث المتفق عليها يجعلها باللون الأسود، شوف كيف اللون الأسود محبر وهي مشكولة من أولها إلى آخرها. هو بعد ذلك يختار ما انفرد به البخاري من الحديث المتفق عليه فزاد فيه رواية أو لفظا فإنه يجعله بين قوسين باللون الأحمر في أصل المتن عندنا حتى يعرف الطالب أن هذا من مما زاده البخاري، وإلا أصله فمتفق عليه. ثم إن كان مسلم هو الذي عنده زيادة ورواية فإنه يجعله في الهامش ويقول ولمسلم كذا، فزيادات مسلم في المتفق عليه يجعلها في الهامش، وزيادة البخاري يجعلها في الأصل باللون الأحمر بين قوسين. وكله الكتاب على هذا المنوال، لاحظها إن شاء الله باين للإخوة، باين للإخوة. والتبويبات تبويبات البخاري إلا قليلا، وذكر حتى في بعض التبويبات اختصاره على بعضها أو شيء من ذلك. بعد أن انتهى من المتفق عليه جاء إلى ذكر ها هنا من فرد بهذا القسم الثاني، من فرد به البخاري. ومن فرد بالبخاري لا كله بلون واحد لأنه ما عندنا زيارات مسلم ولا غيره. ثم بعد ذلك من فرد القسم الثالث، من فرد به الإمام مسلم وفقه الله، والكتاب جليل عظيم وهو أصل للدورات حفظ السنة النبوية، وهو منتشر الآن سينتشر بين أيدي الناس والمعاهد الشرعية، ومن أراد يحفظه من أهل العلم ويراجعه وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. بس يا ولدي هو مكتوب مجلد الأول، أظن سيتبعه المجلد الثاني في الزيادات على الصحيحين، هذا المشروع وكذا كذا.
نعم.
ثم زيادات الزيادات وشيء من ذلك. يعني هو يقول مجموعة قرابة 5000 إلا قليلا أو شيء من ذلك، الأحاديث عامة وجملة وشيء من ذلك، حتى أنه حتى أورد إيرادا قال ولو قال بعضهم طب موطأ مالك وين وفلان وكذا، يقول هذه ليس فيها شيء من المرفوع ثابت، كل وما فيها ثابت فهو في الأصول هذه الموجودة عندنا.
ليس فيها شيء ثابت، زيادة على ما أثبت.
هي زيادة، نقصد زيادة على الزيادة، ولهذا ما احتاج يخرج زوائدها أصلاً. هذا ورد عبارة عن رسالة علمية تتعلق بعلم الجدل وهو أحد فروع علم الأصول، ويقولون حتى أن الطوفي رحمه الله سمي أصول فقه خاص اللي هو علم الجدل، وأصله مبني على المحاكمة والرد والجواب والرد والاعتراض وجواب الاعتراض على ما يريد الخصوم في قضايا الأصول، فلهذا يبحثون في قضايا أصولية كثيرة وطرائق الجدال عنها والجواب والاعتراض عنها. هذا أحد النتاجات العلمية، وهو العالم حنبلي في علم الجدل، وهو ابن المعمار البغدادي الذي كان في بغداد، وكتابه هذا عول فيه على منقولات أحمد وما روي عن أحمد وعن الأصحاب وأشياء من ذلك، ولهذا هو حنبلي معروف ابن المعمار البغدادي الحنبلي. ثم هو كان له علاقة له توسع في قضايا المنطق والعقليات وأشياء وأوردها في هذا الكتاب، لكنه سبحان الله مع ذلك كتابه هذا يعني شوف من مزاياه كثرة ما أورد من الآيات، إما استشهادا وتدليلا وإما تمثيلا على ما يورد، فكثير ما يرجع إلى الآيات كتمثيل واستشهاد، هذا أمر. الأمر الثاني ولدي أتقن جدا مسألة التقسيمات العقلية، ففيه شيء، وحتى أنه ذكر المحقق وفقه الله في هذا البحث في مقدمة أنه له أشياء تفرد بها ما سبق إليه غيره. طبعا الكتاب بعنوان مختصر نهاية الأمل في علم الجدل، ابن المعمار الحنبلي وهو محمد بن أبي المكارم ابن الحسن ابن جامع المشهور بابن المعمار البغدادي الحنبلي، تقريبا توفي في القرن السابع شيء من 600 وشيء، لكن هو ما عرف بالضبط أي سنة في الوفاة، لأن أصلا ترجمته نذرة يسيرة، ما أعرف. الذي بقي من مؤلفاته ثلاثة، هذا الكتاب اللي هو الأصل عندنا وهو مختصر من أصل كبير، هو أصلا ألف كتاب سماه نهاية الأمل في علم الجدل وهو كبير جدا، ثم هو اختصره في المختصر، فالذي بين أيدينا ما هو؟ المختصر، هذا المختصر بين أيدينا، فله كتابان الأصل وهذا المختصر، هذا واحد. اثنين، النسخة الخطية الوحيدة الموجودة وهي عتيقة ونفيسة جدا الوحيدة هو نفسه ألحق بهذه النسخة بعد الكتاب بقرابة 3 ورقات، سؤال اعتراض اعترض به على مسألة الحقيقة والمجاز لأحد ناقشه في الباب فألحق بها، وهو سوف قال ويليه المصنف المحقق قال ويليه رسالة في الفرق بين الحقيقة والمجاز، جعلها على طريقة المناظرة والجدل ومثل التطبيق العملي يعني في هذه القضية أيضا، ورحمة الله عليه. طبعا المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم الطويل وفقه الله قدم مقدمة فيها ترجمة الإمام ابن معمار رحمه الله البغدادي، حاول يستخرج له ترجمة ليس له إلا هذه الرسالة في الحقيقة الفرق بين الحقيقة والمجاز، وهذا مختصر، وكتاب الفتوة، والفتوة طبع مرات منها قديمة وأشياء من شيء من ذلك، والباقي مفقود يعني حتى الآن، مع أنه استخرج مجموعة مصنفات من هذه الكتب، لأنه في هذا الكتاب ذكر مجموعة من هذه المصنفات. وطبعا أكثر من تأثر به من ونقل عنه الطوفي، وجاء المرداوي نقل عنه ابن بدران وأشياء، لكن الطوفي نقل عنه كثير في عالم الجدل وحتى في شرح المختصر الروضة. الكتاب طبع نسخة خطية وحيدة فريدة لكنها غاية في الضبط والإتقان وتامة، ولله الحمد أخرج عليها الكتاب، قدم مقدمة فيها الترجمة، لكن بعد ذلك حاول لما ترجم حاول أن يذكر تكلم فيها عن الكتاب طريقته وتصنيفه وموضوعاته، طبعا يقول في هذا الكتاب يكاد يستوعب مسائل الأصول كاملة في كتب الأصول، فهو يعد من هذه الجهة كتاب أصولي، وتكلم عنها له اختيارات، وتكلم عن طريقته في كذا وفعله وماذا أضاف والمؤاخذات على الكتاب ومزايا الكتاب. ثم دخلنا بعد ذلك في الكتاب، هذا الكتاب وتقسيماته، يقسمه إلى فصول وأقسام ومقالات وفيها كلها، والكتاب وهذه التعليقات أخينا والتوثيقات والمحاكمات والتعقبات وشيء من ذلك، حتى إذا انتهى من الكتاب هذا وفقه الله الشيخ الطويل جاء إلى آخر الكتاب ها هنا وألحق به الرسالة هذه اللي في الفرق بين الحقيقة والمجاز، اللي أشبه ما يكون بجزء تطبيقي لما ذكر في أبواب الجدل من حيث المناظرة على هذه القضية، هذه هو فلعله يتنبأ إليها لهذه الرسالة، لأنه لها علاقة بخدمة قضية من قضايا اللغة ويحتاج اللغوي، وأهل التفسير يحتاجونها وأهل الأصول أيضا يحتاجونها، رسالة في الفرق بين الحقيقة والمجاز لابن المعمار البغدادي رحمة الله عليه، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي، هذه رسالة علمية أخرى يا ولدي، أصلا صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق السيد مصطفى البكري، يقول طبعا التصوف وانتشاره في بلاد المسلمين ومحاولة ضخ الفرقة الكبيرة وتوسيع الرقع بين أهل السنة والصوفية وجعل الصوفية كلهم في سلة واحدة والحكم عليهم حكم واحد شيء، قال هذا ينفخ عليه الآن يعني في أواره حتى يعني تشتت الأمة. يقول هاله جدا لما رأى شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الأمر عنده ليس كذلك، عنده ميزان عدل يفرق بين الصوفية، ليس كلهم سواء، هناك من له التصوف الفلسفي، هناك لا، من يعد من كبار الصالحين والعباد ويعد من أهل السنة عنده، ووجد من على كلام الثناء عليهم ومن عن نتاجهم وأنه ينقل عنهم في قضايا الاعتقاد موافقتهم لأهل السنة والسلف الصالح أشياء كثيرة جدا. يقول فأحتاج بعد ذلك أن يجلي، والإمام تيمي أصلا شخصية أصلا وقع فيها خلاف، والصوفية والمخالفين ظروف طعر النظرة معروفة، نظرة المخالف ويعادون وأشياء، وهو يقول الأمر ليس كذلك بل هو في غاية الإنصاف، فأراد أن يجمع في هذا البحث والرسالة العلمية هذه في مجلد ضخم، أن يقف على ما فك على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في التعامل مع التراث الصوفي، سماه ابن تيمية طبعا رحمه الله وموقفه من التراث الصوفي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق السيد مصطفى البكري وفقه الله، قدم مقدمات فيها الترجمة لشيخ الإسلام تيمية، هذه أبواب الكتاب فيها الترجمة للشيخ الإسلام تيمية، ذكر لماذا الاشتغال على هذا وذكر مصوغات جميلة جدا، لكنه ولدي بعد ذلك لما أتى إلى أبواب الكتاب الباب الأول التراجم فيها الترجمة والتعريفات وما يحتاجه والتراث الصوفي وبيانه والتصوف وأشياء ومدخل شيء من ذلك، لكن ثم بعد ذلك لب الكتاب على 3 أبواب، الباب الثاني ما يتعلق بأهل التصوف سماه صالح المتصوفة، شوف لاحظ الباب الثاني نماذج من التراث الصوفي لبعض صالحي المتصوفة وموقف متين منها، اختار 5 منهم كل واحد منهم جعله في فصل، شوف لاحظ اختار من الحارث المحاسبي وثم أبو طالب المكي، ثم القشيري، ثم أبو حمد الغزالي، ثم الجيلاني، وكل واحد منهم جعله في فصل مستقل، وكل واحد تحت الفصل ثلاث مباحث. أول شيء يترجم له، ثم يذكر له أهم ملامح تراثه الصوفي عنده في مؤلفاته، ثم موقف ابن تيمية رحمه الله منه ومن تراثه الصوفي، كله بهذه الطريقة. الباب الثاني اختار نماذج من التراث الصوفي الفلسفي، واختار خمسة أيضا ابن عربي وابو يزيد البسطامي والحلاج والسهر وردي، ثم ابن سبعين والقونوي، هذا خمسة، كل واحد على نفس المنوال والطريقة. وفيها هو يقول احتاج أن يجرد كلاما طويلا الباحث وفقه الله، يقول كتب شيخ حسن ما أتعبته، لكن استخرج من الشيء كثير الذي يتعبه التراث الصوفي، فإنه يظل يقول حتى أحيانا بعض المصطلحات الغامضة وأشياء، ولهذا في المقدمة التاريخية لماذا صار التصوف إلى ذلك، لماذا صار بعد تراثهم وكتاباتهم فيما قيدوه آل إلى الغموض وشيء من الإعواز إلى الفهم والشرح وأشياء من ذلك، حتى بعضهم هو صار يشتكي من ذلك. والكتاب الحقيقة ضخم جدا كما ترى من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا ولدي أيضا رسالة علمية بس قديمة قبل 40 سنة تقريبا، وصاحبها ظل مع أنه تدرج في القضاء إلى أن صار رئيس محكمة القضاء، رئيس المحكمة العامة بالقطيف سابقا رحمة الله عليه، إلا أنه ما دفع الكتاب للطباعة أو بحثه للطباعة إلا قبل وفاته، فمات ولم يطبع، فقام على التصحيح والتصويب زميله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن محمد ابن عتيق الدقيلان وفقه الله، وهو من باب رعاية مقام الأخ الكريم له صاحب البحث والقاضي ورئيس المحكمة القاضي. البحث عبارة عن أحد وسائل القضاء عند المتقدمين وحتى عند المتأخرين، سماها القضاء بالقيافة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور القاضي فؤاد بن محمد الماجد رحمه الله رحمة واسعة، وهو بحث قديم يمكن له أكثر من 40 سنة، قدم بمقدمات لماذا المسوغات وشيء من ذلك، لكن نحن نصل الفصول وفصوله 8، الفصول 8 هذه طبعا قدم مقدمات فيها التعريفات بالقيافة وأنواعها واهتمام العرب بها ولماذا شيء والحكمة من ذلك، وذكر كلام الأصفهاني وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك الفوارق بينه وبين الفرق بين القيافة والفراسة والفرق بين كذا، ثم كلامه عقد فصلا بالقرائن للقيافة من القرائن وهي تفيد غلبة الظن، وذكر فيها الخلاف وأقسام القرائن هذه وأنواعها وهي كل حجة أو لا وأشياء، ثم ذكر بعد ذلك فصلا فيه ما يتعلق بشروط القيافة وقبولها واعتبار القيافة في طبعا مسألة اعتبار القيافة في إثبات النسب جمهور أهل العلم على العمل به، ولهم شروط في ذلك وأحوال، ولهذا بعض من أنكر القيافة في باقي الأبواب يقرها في النسب لأجل ورود الحديث بها، حديث مجلد المدرج مشهور حديث عائشة المعروف أيضا، فذكر الخلافة وذكر كلام أهل العلم وجمهورهم على العمل به، ثم بعد ذلك هذا شروط القضاء بالقيافة وماذا يحتاج القاضي حتى يثبت بها وماذا يقابلها أو يستعين بها في القضايا الحديثة مثل البصمة الأصابع وتحليل الدم وأشياء مثل هذه، ثم بعد ذلك ذكر القيافة شروط القائف وما يحتاج إليه شروط، كل واحد جعله مبحث من الشروط، ثم بعد ذلك حكم هذه القضاء بالقيافة وفيها شروطها وما يعمل بها، والقيافة القيادة نوعان، ثم جاء إلى قيافة الأثر وهل يعمل بها، والأخير عندنا القيافة في الأموال، وهذا هو من مواطن الخلاف الكبيرة بين أهل العلم هل يعمل به أو لا. والكتاب فيه تعويل على بعض القضايا المعاصرة مثل قلنا البصمة وتحليل الدم وتحليل الصوت وأشياء مما يتعلق بهذه القضايا، ومنها حتى يعني قضايا أخرى يعني يرى أنها مما يفيد في تحديث موضوع القيافة، والكتاب من إصدار دار ابن الجوزي وفقه الله.
شيخنا كيف تكون القيافة في الأموال؟
شفت ارجع اقرأ هذا سلم، هذا هو اللي يحتاج البيان، هو البحث إنما للجواب عن مثل هذه الإشكالات، كيف يمكن القيافة في الأموال. طبعا هي هو لأنه ذكر القيافة عند العرب أصلا أنواع، منها ما يعرف بالقيافة في النسب في البشر، ومنها في الأموال والأحوال وأشياء كثيرة، فهي أنواع وليست كلها على درجة واحدة يتفاوتون. هذا يا ولدي كتاب صاحبه درس هذه المادة مما يتعلق بالعلوم القرآن مرارا لطلاب الكليات، فجمع يقول قرأ جملة وافرة من الكتب في علوم القرآن مع خبرته في هذا الباب وأبحاثه، فجمع بعد ذلك الكل وسبكها في تهذيب مختصر سماه عون الرحمن في تهذيب علوم القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن إبراهيم ابن عبد الله اللاحم وفقه الله، وهو صاحب الكتاب الكبير العظيم في التفسير الذي سماه عون الرحمن في تفسير القرآن الذي سبقا عرضناه وطبع في قرابة 25 مجلد أو 27 مجلد والخطأ مني ولدي تقريبا أو أكثر أو أكثر تقريبا، طبعته دارب الجوزي أيضا. وها هنا الحديث، طبعا الكتاب من إصدارات دارب الجوزي، وها هنا رتب الحديث والكلام على قرابة 40 مبحثا، والأربعون في محاولة فيها استيعاب كل قضايا علم القرآن المعروفة اللي يتكلم عنها مثل نزول القرآن والأحرف السبعة والمكي والمدني والقراءة والوقف الابتداء وأشياء الناسخ والمنسوخ، القضايا المعروفة مبثوثة يعني في كتب الفقه، لكن هنا فيها اختصار وتلخيص وتصويب لأستاذ وعالم هو نفسه درس مرارا وهو نفسه قرأ جملة وافرة في هذا الباب ولخص وجمعها ثم عرج عليه واخرجها في هذا المجلد كتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. ها هنا كتاب أيضا جميل نفيس، وهو من كتب التراجم المفردة التي فيها ما ليس في غيرها من كتب التراجم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن عبد العزيز العسكر جاء إلى العلامة سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله العالم الجليل، تسنم القضاء مدة طويلة وقد سار قاضي في علم المدة في المجمعة في سدير وفي غيرها يعني في مكة وغيرها يعني، حتى سار رئيس مجلس القضاء الأعلى هو فيما بعد، وسار مفتي البلاد أيضا وشيء من ذلك. هو نفسه سيرته عطرة، لكن في هذا الكتاب أراد أن يستخرج شيئا من سيرته من جهتين. الجهة الأولى بما يعرف بالتاريخ الشفهي من أفواه من قابله ولقيه ومن بقي عنه، وأخرج أشياء وقصص. طبعا هو له قصص في القضاء عجيبة يا ولدي، هو من أذكياء ونوابق القضاء في العالم يعني في ضمن التاريخ الإسلامي. كانت له طبعا هو كفيف، لكن سبحان الله كان عنده عجائب في استخراج الحق للناس ومعرفة من المتهم وصاحب القضية وأشياء، ومن الذي يكذب أو له فراسة عجيبة أيضا في الباب قضايا. كان هو جمع هذه الأشياء وأوردها في كتاب، يعني تجد من مما يحكى عنه من عجائب القضاء ما لا يوجد في غيره في هذا الكتاب. هذا الجهة الأول. الجهة الثانية مما أضفى فيها في الترجمة الوثائق التي قيدها في لما سار قاضيا في سدير وفي المجمعة، وسمى بحثه وكتابه سيرة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وأقضيته في المجمعة، بلد اسمه المجمعة وسائر إقليم سدير، وهذا إقليم في سدير بين قوسين منازع الأحكام ونوازع التاريخ، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن عبد العزيز العسكر وفقه الله. والكتاب قدم له بمقدمة مطولة ابن الشيخ عبد الله حميد معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وقدم فيها تجلية للجوانب الفقهية عند والده، الأصول التي كان يبني عليها فقهه واختياراته وكيف يكون وكيف يكتب أشياء. والكتاب الحقيقة فيه هو تعنى صراحة الشيخ الدكتور العسكر تعنى لقضايا لا توجد في الكتب الثانية، لأنه هذا المحل. شوف لاحظ معي، قسم الكتاب العلم فصول، الفصل الأول في ترجمة الشيخ وفيها إفادات فيها النشأ والتكوين وشيء من ذلك على مباحث ثلاثة، ثم أعمال الشيخ في سدير، هذه الأعمال التدريس والتأليف والقضاء والتعليم وما يتعلق بها، بعد ذلك دفتر الضبط الذي كان يعتني به غاية ولو في إبداعات في مسألة ضبط الأقضية وشيء من ذلك. طبعا هو يقول الشيخ لما عرف الشيخ صالح بن حميد أنه سيكتب عن والده أعطاه سجلات له في أقضية له لوالده مما جاء في إقليم سدير، فصارت إضافة نوعية في الباب. ثم بعد ذلك فصل الرابع الوثائق، واستخرج منها مجموعة من المعلومات ثم ملحق بالصور شيء من ذلك، هذا ملحق الوثائق. أما الوثائق فطريقته كالتالي، شو هذه الوثائق؟ هذه يقول لك الوثيقة الثانية نص الوثيقة كاملة كما هي، والشيخ العلامة عبد الرحمن كان يتعنى لضبط الوثيقة وإخراجها، ثم هو يشرح موضوع الوثيقة، عاد استخراج استنطاق الوثائق، أعلام الوثيقة ماذا فيها، العلم الأول والثاني يترجم لهم، تعليق على هذه الوثيقة ما فيها من قضايا وأشياء، كلها على هذا المنوال مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.